الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق ابن منصور قال أخبرنا النضر ابن شميل، وأبو الحسن البصري إمام في الحديث وفي اللغة، وكان يعني يقال له مفخرة أهل بغداد، وكان راويا للشعر وعارفا بالأنساب. قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعته، يعني خنقته. قال: فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور: شعبة عن محمد ابن زياد. وقال ابن منصور: شعبة عن محمد ابن زياد، يعني في رواية إسحاق ابن منصور، وهو شيخ الإمام مسلم، قال في روايته: أخبرنا النضر بن شميل عن محمد بن زياد، عن شعبة عن محمد بن زياد. وأما هذه الرواية في هذا السند قال حدثنا قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد، هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم، يعني أراد أن يميز الإمام مسلم ما قاله شيخ إسحاق بن إبراهيم وما قاله الشيخ الثاني إسحاق بن منصور. قال: حدثنا محمد بن بشار الملقب بندار، أي كثير العلم. قال: حدثنا محمد وهو ابن جعفر والملقب بغندر. قال: حا قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فذعته. وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته، يعني بالدال المهملة، في رواية ابن أبي شيبة بالدال المهملة، ومعنى فدعته يعني أبعدته أو بمعنى دفعته بشدة، بمعنى الدفع بشدة. قال: وحدثنا محمد بن سلم المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول: حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. قال: نعم، هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، فيه أن عفريتا من الجن، والعفريت هو المتمرد من الجن، المتمرد من الجن، من كان شديد الكفر وشديد الشر والأذية من شياطين الجن يقال لهم المردة، لأن الجن يعني درجات، منهم من هو من مردة الجن، ومنهم من هو دون ذلك، من هو دون ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عفريت من الجن أراد أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحرقه بشهاب من نار، وفي رواية أبي هريرة: يفتك علي البارحة، يعني يريد أن يأتي علي بغفلة فيصيبني بشيء من السوء والشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يمسكه قبل ذلك، تعوذ بالله عز وجل منه، من الشيطان، تعوذ بالله 3 مرات، ثم لعنه، لعن الشيطان: ألعنك بلعنة الله التامة. وهذا فيه جواز الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان في الصلاة، ومثل هذا جائز لو أن الشيطان وسوس للإنسان، وسوس للإنسان ولبس عليه في صلاته جاز له أن يستعيذ بالله من الشيطان، كما في حديث عثمان بن أبي العاص لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شيطان يقال له خنزب، فقال: إذا شعرت به أو أحسست به فاستعذ بالله من الشيطان 3 وادخل عن يسارك 3. فالشيطان قد يأتي للإنسان يلبس عليه في صلاته ويذكره أشياء قد نسيها حتى لا يطمئن ولا يتدبر ولا يخشع في صلاته، فيستعيذ بالله جل وعلا منه. وفيه أيضا جواز لعن الشيطان في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه: ألعنك بلعنة الله التامة، قال ذلك هو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. والمراد بلعنة الله التامة قيل التي لا نقص فيها، أو المراد التامة التي يعني يستحقها الشيطان الموجب له بالعذاب ودخول النار. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خنق هذا الشيطان، خنقه حتى هم أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد، ثم ذكر يعني أنه ذكر دعوة سليمان عليه السلام، نبي الله سليمان بن داود، حين قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. فالله عز وجل سخر الشياطين لسليمان عليه السلام يكون تحت أمره ونهيه، ومنهم من هو في الأغلال والسلاسل مقيدين. فلما ذكر هذه الدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، ترك عزمه أن يربط هذا الشيطان في سارية من سواري المسجد، بمعنى أن هذا الأمر هو خاص بسليمان عليه السلام، أنه ملك خاص به، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعله تواضعا عليه الصلاة والسلام، أو علم أنه لن يمكن من ذلك لدعوة نبي الله سليمان عليه السلام، لأنه قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فكان من ذلك تسخير الشياطين له وسيطر عليهم، فمعنى ذلك أن مثل ذلك لا يقع لغيره أو لأحد بعده. وعلى كل فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي عزمه على ربط هذا الشيطان في سارية من سواري المسجد، وكان عزم على ذلك عليه الصلاة والسلام. والأظهر والله أعلم في ذلك أنه ترك ذلك تواضعا، فقول عليه الصلاة والسلام هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستطيعا لذلك، لكن ترك ذلك تواضعا عليه الصلاة والسلام. قال فرده الله خاسئا، أي رد الله الشيطان وهو حقير ذليل، لم يستطع أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فهذا الحديث فيه جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، وهكذا أيضا التعوذ منه، التعوذ منه أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أن الاستعاذة تشرع قبل قراءة الفاتحة، فكذلك إذا حصل شيء عارض كما سمعنا إذا لبس على الإنسان في صلاته فإنه يستحب له أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، أعوذ بالله يعني ألتجأ وأعتصم بالله جل وعلا من شر الشيطان. وهكذا أيضا كذلك جواز العمل اليسير في الصلاة، جواز العمل اليسير في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مد يده حتى رآه الصحابة رضي الله عنهم كأنه يريد أن يمسك شيئا وهو في داخل الصلاة، فدل هذا على أن العمل اليسير للحاجة لا يضر في صحة الصلاة. وفيه أيضا دليل على وجود الجن، دليل على وجود الجن وأن الجن موجودون، إلا أننا لا نراهم كما أخبر الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالجن عالم مخفي، عالم مخفي مستتر، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هل معنى هذا أن بني آدم لا يمكن أن يرون الجن؟ الجواب لا، لا يمنع ذلك أن يروه، أن يروا الجن، أن يرى الإنسان الجني، وقد يظهر له ويتصور له بغير صورته، فالجن أعطاهم الله عز وجل قدرة وقوة على التشكل، على التشكل والتصنع. نعم، غالب الجن أنهم يكونوا على هيئة الحيات، كذلك الكلاب، وكذلك أيضا قد يظهر على صورة إنسان، قد يظهر على صورة إنسان، يتشكل بصورة إنسان، كما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع ذاك الشيطان الذي كان يأتي ويأخذ من طعام الصدقة حتى أمسكه 3 مرات وهو يدعي أنه مسكين وفقير وذو حاجة وذو عيال، فيتركه أبو هريرة رضي الله عنه، ثم تبين في آخر الحديث أنه شيطان، أنه شيطان. وحصل مثل ذلك لأبي بن كعب رضي الله عنه كما في خارج الصحيح. فالجن قد يتشكلون ويظهرون للإنسان بصورة إنسان، فيراهم الشخص من بني آدم، فهذا لا ينافي ما دلت عليه الآية في قوله جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهذا يحمل على الأغلب والأكثر، الأغلب والأكثر أن الناس ما يرون الجن، وقد يراهم البعض، قد يراهم البعض على صور وأشكال يتشكلون بها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما أراد أن يمسكه وأن يربطه في سارية، لعله رأى في صورة، في صورة يمكن ذلك، يمكن أن يربطه في سارية من سواري المسجد، لأن الجن يعني عالم روحاني وهم مخلوقون من نار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما سمعنا لعله رآه في صورة يمكن معه يعني أن يربطه في سارية من سواري المسجد. وفيه أيضا عداوة الشيطان، شدة عداوة الشيطان لأهل الإيمان. إذا كان هذا الشيطان يريد أن يفعل هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير خلق الله وأفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن هو دونه، كيف هو بمن دونه من أهل الإيمان ومن أهل الخير والصلاح؟ فلا شك أن الشيطان عدو، عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان من أعدى أعداء الإنسان ومن أقرب الأعداء إليه، أقرب الأعداء إلى الإنسان هو الشيطان. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا العدو يراك وأنت لا تراه، يعني لا شك أن هذا يدل على خطورة هذا العدو. إذا كان هناك عدو أنت ما تراه وهو يراك، إذن متى ما أراد أن يتسلط عليك أو يصيبك بسوء فالأمر عنده سهل، لأنه يراك وأنت ما تنظر إليه ولا تراه. هذا يجعل المسلم يكون في على خطر عظيم، على خطر عظيم من تسلط الشيطان عليه ومن أذية الشيطان له، وأن يكون في حصن حصين من الشيطان، وذلك بذكر الله جل وعلا. أعظم ما يتحصن به المسلم من الشيطان هو ذكر الله، هو ذكر الله، فإنه إذا ذكر الله عز وجل خسئ الشيطان وخنس ورجع خائبا خاسرا. فإذا كان الإنسان ملازما لذكر الله محافظا على فرائض الله وواجبات الله جل وعلا، فإنه بإذن الله عز وجل سيكون في حفظ عظيم من الشيطان. أما إذا كان مضيع، إذا كان مضيعا لا ذكر لله ولا طاعة ولا عبادة، فمثال هؤلاء تجد الشيطان يتسلط عليهم ويؤذيهم. وكثير ممن يتلبس فيهم الشيطان في الغالب تجد أنه بسبب الغفلة، عندهم غفلة عن ذكر الله عز وجل وعن طاعة الله، ربما تجد منهمك بسماع الغناء والمزامير وبعيد عن الصلاة، فهذا يعني يجده الشيطان كالبيت الخرب، كالخرابة التي ما يسكنها أحد، يدخل فيها الشيطان متى شاء. وهكذا حال الإنسان الخالي من ذكر الله، الخالي من ذكر الله هو مأوى للشياطين، يسهل على الشيطان التلبس به والدخول فيه، بخلاف المتحصن بذكر الله جل وعلا، فإن الشيطان يكون بعيدا عن غاية البعد. ومع ذلك فالمسلم يكون دائما متيقظا لعداوة هذا الشيطان الرجيم، وكذلك أيضا متحصنا بالأسباب التي تحفظه من أذية الشيطان. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.